الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن إلي مع اليوم 25 من شهر ربيع الأول لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الثامن من سورة غافر. يقول الله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في النار في الحميم ثم في النار يسجرون. فقيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم الذي كنتم تفرحون به في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هذا هو المشهد الثامن من سورة غافر الذي سندندن حوله اليوم. لقد بين الله تعالى بالحجج الظاهرة وبالآيات البينات الواضحات عن نظام هذا الكون عندما استعرض هذه الآيات وبين لهم طبيعة هذا الكون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وبين لهم أنه هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. ذلكم هو الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين هو الذي خلق هذا الكون. بعد أن بين لهؤلاء المعاندين المجادلين الذين ينكرون البعث ولا يعترفون ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا برسالته، يبين لهم: انظروا إلى هذا الكون، هذا النظام، بل انظروا إلى صوركم أنتم، خلقكم في أحسن تقويم وفي أحسن صورة. رغم أنك قليل ضئيل لا تساوي شيئا، إذا قورنت بجبل عملاق بجبل شامخ، من أنت إذا قورنت بهذه السماوات المسبوكات المسبوكات؟ من أنت بحجم هذه الأرض؟ بل بحجم بعض الحيوانات فأنك لا تساوي شيئا. ورغم ذلك استخلفك الله في الأرض، ورغم ذلك كرمك الله سبحانه وتعالى بالعقل، ورغم ذلك أنزل الله هذا التنزيل لتعبده وحده ورغم ذلك تعاند. إذن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بالمحسوسات ويخاطبهم بما يرون. أيضا بعد كل هذا الجدال يقول الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل يا محمد قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي أخلصوا العبادة لله ولا تلتفتوا إلى دين آبائكم وهذه الموروثات، فادعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا له العبادة والحمد له وحده، لا حمد لهذه الآلهة ولا لهذه الأصنام ولا لهذه الأفكار ولا إلى هذه الموروثات، الحمد له وحده. ولذلك فإن الله يقول له قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. إذن أنا مأمور أن أعبد الله وحده ونهيت أن أعبد هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله لما جاءني البينات من ربي. هذه البينات هذا الوحي الإلهي الذي لا تصدقونه، ورغم ذلك فإنه، ولذلك هل عرف الله بالعقل أم بالوحي؟ في نهاية التشريع قبل النبي فالإنسان يسلم طبقا للسنة أنه عرف بالوحي. لماذا؟ لأن الوحي هو الذي يقول لك هذا حلال وهذا حرام، إن العقل لا يستطيع أن يقول، العقل كما قالوا يحسن ويقبح، ولكن كما تقول المعتزلة إن الله عرفناه بالعقل قبل الوحي، وهذه مقولة فيها عدم حسن أدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله، لأن الله هذه الآية يعني أوقعتهم في إشكال، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، إذن هو مأمور ولم يقل لهم قل إن عقلي هو الذي أوصلني إلى ذلك، رغم أن الإسلام يحترم هذا العقل لأنه مناط التكليف، لكن مسألة الحلال والحرام والحساب والعقاب والجزاء العقل لا دخل له في هذه القضية، لأنه طالما هناك تشريع الذي يقول لك ربما تستحسن شيئا والشرع يقول لك لا ليس هذا حسنا، أنت ممكن تستقبح شيئا وهو في الشرع مباح حلال. إذا لو سلم كل إنسان يسلم لعقله هكذا لتناقضت العقول، لكن الناس كلهم لابد أن يستسلموا ويذعنوا لتشريع واحد وتنزيل إلهي مجرد عن الهوى. إن عقلك يتفاوت عن عقلي، تخيل مليار من البشر، تخيل كل هذه عقول متفاوتة، سنتبع عقل من بالضبط؟ قل أنا عقلي أفضل من عقلك وأنا أرى هذا وهذا يرى هذا، ستكون عبارة عن شلل من العقول والناس تتناحر. لكن في هذه الحالة أن التشريع الإلهي هو الذي يحسم كل ذلك، ذلك نحن نعرف الله سبحانه وتعالى بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لم يقل لنا صفات الله وكماله، ولم يذكر لنا هذه الرسل، ولم يذكر لنا الحلال ولم يذكر لنا الحرام. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ماذا كانوا يعبدون؟ يعبدون هذه الأصنام، يعبدون هذه الحجارة، يعبدون هذه الأخشاب، هذه ليست عبارة من الحجارة فقط، قد يكون الصنم من الخشب، قد يكون من المعدن، من النحاس، قد يكون من أي شيء، لا يشترط أن يكون من الحجارة. وحديثا قد تكون كما قلنا لكم كثيرا، قد يكون تكون الفكرة إلها، ناس تعتقد فكرة، واحد يفرخ هذه الفكرة في عقول بعض الناس ويعبدونها من دون الله، كما قاتل الشيوعيون كثيرا من أجل فكرة الشيوعية، من أجل فكرة معينة الأنجلز أو فكرة ماركس، هذه عبدوها من دون الآلهة، من دون الله، حتى من دون أي دين، وصارت هي دين، يعني هم ضد الدين فصارت هي دين في حد ذاته، وإلا الدين هو الذي تدين له
وهو الذي تطيعه وهو الذي يشرع لك. إذن أنتم تكفرون بالأديان وتتخذون دينا، وإلا فإنهم لا يستطيع لا يتحمل منهم متحمل أن تتهم ماركس. قديما كانوا يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاورتهم، ثم إذا قلت لهم ماركس هذا، من هذا ماركس، وتستخف به، فإنهم يعني تحمر أوداجهم وتتغير وجوههم ويدافعون بحرارة شديدة جدا، وبالعكس أنهم يخشونهم وكخشية الله أو أشد خشية. إذن هذا هو الدين، إذن هو دين أنت تطيعه، أنت تعبده الآن، هذه طاعة، وهو الذي يشرع لك، وهو الذي يعني هو حلال على بلابله الطير، وحلال على حرام على الطير من كل جنس، يعني هو حلال لكم وحرام علينا على الأديان الأخرى بل على الدين هذا. إذا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وأمرت، انظر، أي أن هذا لم يكن هوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد مصلح اجتماعي مثلا كما يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، وينبهر المسلمون بهذا الوصف، يقولون هو عبقري، العباقرة مئة وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويضعونه مع نابليون ومع هتلر، مع يضعونه مع بعض حثالات البشر، واحد قائد عسكري، واحد مفكر، واحد أي شيء، يعني مهم هو من ضمن المؤثرين في التاريخ بدون أي قيمة. لماذا؟ لأنهم يتكلمون عنه كبشر، ناحية بشرية فقط، وأنه عبارة عن هذا الدين عبارة عن اختراع منه هو. هذه هي هو سر السر في القضية عندهم، أنهم يعتقدون أن الرسول عبقري وأتى بهذا الدين وكثرت أتباعه من أجل اختراع هذا الدين، ولذلك هذا دليل على ذكائه، وعلى دليل أنه اخترع هذا الدين وهذا القرآن وهذه السنة. إذن كل هذا اختراع منه، رغم أن القرآن يتكلم عن قضية تجريد هذا ودفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يؤكد بالوحي. قل إني نهيت، أي الذي نهاه هو الله، وأمرت أن أسلم، أي هو الذي أمرني أن أسلم لرب العالمين، أن أؤمن، أن أستسلم، أن أدين لرب العالمين وحده. إذن هي أوامر آلهة إلهية. ولذلك لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت المسألة خاصة به لكان دار أشياء كثيرة وأخفاها، مثلا كما في سورة الأحزاب كان أخفى قصة زيد بن حارثة وزواجه من السيدة زينب، كان ممكن التبني قضية، كان أخفاها، يعني مشاكل أسرية خطيرة جدا، كان أخفى قصة سورة التحريم وقصة مسألة العسل وغضب النساء والمغافير وأشياء مثل هذه، كان ممكن أخفاها، أشياء سورة النجم كان ممكن أخفاها. يعني في أشياء التي فيها جدال لدى بعض المفسرين وبعض المتشككين والمتربصين، كان ممكن أن الرسول يعني يخفيها قد، مش هو القرآن هو اللي بيألفه، هم يتعب نفسه ليه ويتعب أتباعه ليه، لماذا يتعب أتباعه في هذا الجدل، ويأتي تأتي هذه الآيات فتصير تأتي على قلوب المتشككين والذين في قلوبهم مرض فيرمون المؤمنين بهذه الشبهات. ولماذا يقول قل وهو يقول مباشرة، يعني قل هو الله واحد كما قال الزنديق هذا المجنون، لماذا نقول قل ونحن نقرأ هذا أحد الله الصمد بدون قل، يعني بدون قل يعني أحد الله الصمد بدون قل، يعني يحذف. لماذا يقول قل، هو يقول له قل، ولماذا يكتب قل، يعني أنا مجنون. لكن تخيل هذا كل هذا يدل على أن هذا أمر إلهي، هذا وحي إلهي، وأن الرسول عبارة مبلغ عن ربه. ولذلك ستجد في آخر آية في هذا المشهد ستجد الأدب الإلهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤدبنا نحن، إذا كان هذا يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالك نحن، أي في آية فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هذا نوع من أنواع الأدب. سنبين لك أن هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. من هو رب العالمين؟ أنا ربما هنا محذوف. من هو رب العالمين؟ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذه الآن الله سبحانه وتعالى يأخذ بعقول وأبصرة وبصائر هؤلاء الناس إلى مسألة أخرى، يلفتهم إلى مسألة أخرى في أنفسهم. الآن من قبل كان يتكلم عن المسائل الظاهرة الكونية الكبرى، الآن يتكلم عن طبيعة خلق الإنسان. هو يتكلم منذ هذه القرون ولم يكن الإنسان وصل بالتطور العلمي الطبي الحديث إلى هذا الذي وصل إليه القرآن في تلك الفترة. القرآن يتكلم عن أطوار الجنين في بطن أمه منذ أن يوضع نطفة إلى أن يولد ثم يصير طفلا ثم بعد ذلك يبلغ أشده من الفتوة والقوة ثم يرجع مرة أو أخرى إلى الشيخوخة ثم إلى الخبر، يعني من النهد إلى اللحد. هذه الأطوار كلها يتكلم عنها القرآن في داخل خصائص في الجنين، بل إنه يتكلم عن أصل نشأة هذا الإنسان. وتكلمنا معكم في تفسير سورة الحج في هذه المسألة بالتفصيل، لكن هنا الإشارة هنا أن القرآن يشير في هذه المسألة إلى أن هذه الخلية النصفة هذه التي توضع في البويضة هذه هي البداية. وتكلم في النشأ هو الذي خلقكم من تراب، أي أن قصة خلق من التراب. ربما يقول القائل لكنني لا أخلق من التراب، أنا نرى الولادة الطبيعية والناس تولد هكذا من رحم أمهاتهم من خلال عملية التزاوج، إذن أنا لست مخلوقا من التراب. ويتكلم عن أصل النشأة، أصل الخلق أصلا، أصل البشر أصلا هو كان من التراب، وهو آدم، هو أبونا آدم، هو أصل هذه النشأة، فإنه كان من تراب. وهذه الذي خلقه الله وسواه بيده ونفخ فيه من روحي، هذا الإنسان الذي اصطنع على عين الله سبحانه وتعالى، هذه العملية عندما أقول لك أنت من تراب أي أن أباك من تراب، أباك الأول، أصلك أصلا من تراب. كما أقول إنك خلقت من ماء مهين، أنت لست من ماء، لكن هو يقصد على النطفة التي قذفها أبوك في رحم أمك، هذه البداية. فلذلك فإن القرآن هنا يبين لنا ويبين لرسوله صلى الله عليه وسلم ليرد على هؤلاء المعاندين، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. إذا انتهى الأمر بأن خلق آدم من التراب، لأن آدم لم يخلق من نطفة، نحن الذين خلقنا من النطفة. آدم لم يخلق من النطفة، هو خلق من قول الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحي، فإذا نفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هو خلق من روح الله سبحانه وتعالى بنفخة، لكننا نحن خلقنا من النطف. هذه النطفة ليبين لهم أنهم في حقارة. هذه النطفة هذه عبارة عن كأنها نوع من البصاق، هذا البصاق البسيط أنت أصلا تتأفف منه وتستقذره. هذه الخلية البسيطة التي توضع في البويضة، انظر بعد أن توضع في البويضة تتحول هذه النطفة بعد تكاثرات وعمليات كبيرة جدا، صراع كبير، حتى تستقر في الرحم ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة كالمضغة هكذا كما في سورة الحج، ثم تكون مضغة كأنها تمضغ يعني من قطعة لحم تمضغ هكذا، ثم بعد ذلك يبين ثم تكون بعد في التفسير في سورة الحج بين انها ستكون عظاما ثم العظام تكسى لحم ثم بين بالتفصيل الدقيق هناك. اما هنا اشارة عابرة ثم هنا انها النشآت الاساسية ثم يخرجكم طفلا وكان المفروض يعني ربما يكون يخرجكم اطفالا لان جمع طفل اطفال هو أي أن كل واحد منكم يخرج طفلا يعني كل واحد فيكم يخرج طفلا لا فهؤلاء أنكم تخرجون طفلا أي كل واحد فيكم تخرجون أطفالا يعني ويعني معناها أن كل واحد منكم يخرج طفلا من الصغر هكذا ثم لتبلغوا أشدكم بابن الثلاثين يستوي العود والقوة والشباب ثم بعد ذلك ينزل إلى الكهولة ثم ينزل إلى يرجع مرة أخرى حتى يحدود ظهره حتى يصير يرد إلى أرض للعمر ثم يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. مسكين صار مثل الأطفال رجع كالطفل مرة أخرى لكن الطفل في أمل أنه يكبر ويستوعب وأنه ينمو عقله. أما هذا كلما رد إلى أرض للعمر فإنه يتحول إلى شيء عبارة عن آلي سامسكين ربما لا يطيق حتى أولاده لا يتحملونه صار مسكين يغضب لأسفه الأشياء صار يفعل أشياء لا يطيقها أحفاده ولا أولاده ربما يأتون به إلى مصحة كما الآن في العالم الإسلامي للأسف الشديد عاملين لنا مصحات للأباء والأجداد يعني الرجل عايش مع ابنه أو ابنته أو عايش مع الأسرة فلا يطيقونه يبلغوا مصحة أو يوضعونه في مصحة وقلت وضعناه في بيت المسنين سارعونه الرجل يكتئب لما عندما يوضع هناك يصاب يا رجل يفكر كيف أولادي يجحدونني هكذا هو الذي تحملك وأنت صغير وتحمل تعبك وتحمل شقاوتك وتحمل مشاكلك ومصائبك وأمراضك تحمل كل ذلك ثم بعد ذلك ترد له الجميل أن تضعه في المسنين في مكان للمسنين. إذن رغم أن بر الوالدين هو الله سبحانه وتعالى قرنه بالتوحيد هذا البر وهو عقوق والعكس هو عقوق الوالدين هو من الكبائر العظام يضع لأنه لا يتحمل لأن زوجته ربما لا تتحمل أباه ولا تتحمل تأوهاته ولا توجعاته وهو يريد أن يرضيها على حساب أبيه وعلى حساب أمه ولذلك يطرده يذهب إلى واحد صاحبه يقول له خذ أبي معك أو ربما يأجر له مكان أو يضعه في مكان يرتاح العائلة منه وضعوه في مكان للمسنين ضعوه في أي مكان هذا عقوق وهذه هي المكافأة التي أنت فرع من أبيك هو أصلك وهو أصل نشأتك هو سبب وجودك ورغم ذلك تضعه في مكان للمسنين أحيانا تزوره كل ستة أشهر مرة الذي يبر أحيانا تزوره كل سنة ومنهم من ينسى أصلا ربما يكلمه في الهاتف لو كان ضارا تخيل الناس هذا أسلوب انتكاسة لم تكن معهودة لدى الناس أن تبتعدت عن دين الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن هذه الأخلاق وأداب الإسلام وتعليم الإسلام ورغم ذلك من ذلك أنهم صاروا في شقاوة مع أنفسهم وصار الإنسان عاقا لوالديه وبل العكس أنه هو الذي يتآمر عليهما ومنهم من الذي يعتدي عليهما أشياء كثيرة ممكن نتكلم فيها بعد. إذن ثم لتكونوا شيوخا إذن الإنسان بعد أن يبلغ أشده يتحول إلى الشيخ ولهذا ولتبلغوا أجلا مسمى الأجل المسمى هنا إما الموت أو القيامة يعني في النهاية أنت خلق في النهاية لك موعد ستموت فيه أو تبعث فيه يعني في النهاية في أجل مسمى محدد معلوم أنك ستموت وأن هذا موعد موتك ولذلك فإن الناس تغفل عن هذا الله تكلم عن هذا الموضوع قبل أن يتدخل الطب الحديث في هذه المسائل ويشرح. العرب لم تكن تعرف مثل هذه التفصيلات الدقيقة في رحم المرأة ولا غير ذلك، هي مجرد معلومات عما يأتي بها القرآن يتكلم عن ذلك، وذلك لم يجحدوا ولم يعترضوا عليه في ذلك، رغم لأنه يأتيهم بالصورة المحسوسة لديهم، ولم يتدخل في مسائل تشريحات داخلية ليست لديهم منظور ليعلموا هذه المسائل ويصوروا جسم الإنسان من الداخل، ولكن المسائل عامة يعرفونها أن الإنسان خلق من تراب، وهذه أثار يعلمونها من كتب الأقدمين ومن أهل الكتاب الذين احتكوا بهم، يعلمون أن أصل نشأة الخلق أن آدم خلق من تراب، هذه مسألة يعلمونها، والرسول لا يتكلم معهم هكذا. ثم ثانيا يعلمون كيف يتزوج الإنسان ويولد ويصير شابا ثم يصير شيخا ثم هكذا، يعلمون ذلك. إذا القرآن لا يتكلم في الغاز، يتكلم في أشياء يعلمونها جيدا، ورغم ذلك فإنهم يعاندون، ولذلك يقول الله يعاقب على ذلك، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، ولعلكم تعقلون تصلون بهذه العقول. هذه دورة الحياة في أنفسكم. كلمناكم عن السماوات والأرض جادلتم، كلمناكم عن الجبال جادلتم، سألتم في كل هذه المخلوقات العملاقة الكبيرة جادلتم وتجادلون وتعاندون بغير حق، والآن يتكلموا عن خلقكم وعن أنفسكم ورغم ذلك تعاندون، أفلا تعقلون لعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت، لأنه ربما يقول قائل إذا كل شيء له سبب. هذا نعم في الأصل في الأشياء أن السبب ومسبب، لكن لدى قدرة الله تعالى هو الذي يعني هو صاحب الإحياء وصاحب الإماتة، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هناك أشياء لا تحتاج إلى الأسباب، هذه الأسباب والمسببات هي لتسيير هذا الكون ولتبسيط الصورة لديكم أنتم وفي مقدوركم، هذه سنة الله في خلق أن يجعل سبب ومسبب، لكن في مقدور الله تعالى فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني مجرد كن، يعني كل شيء لا يحتاج إلى دورة. لماذا؟ لأن مسألة خلق آدم كانت بكن، مسألة خلق عيسى بن مريم كانت بكن، ليس هناك السبب ومسبب، لأن المسألة وضعت أنها خلق آدم من غير أب وأم وخلق عيسى من غير أب، إذن هذه بدون أسباب. وخلقت حواء، خلقت حواء أمنا حواء عليه السلام خلقت من غير أم، يبقى هذه كلها بطريقة كن، كن فيكون، خلق السماوات والأرض كل هذا بطريقة كن فيكون، هذه قدرة الله غير محدودة أصلا، لكن هذه القدرة غير المحدودة رغم كل هذه الدلائل وهذه الآيات وهذه المعجزات إلا أن هؤلاء يعاندون، ولذلك يقول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، ألم ترى ألم تعلم يا محمد إلى هؤلاء الذين يجادلون ويعاندون رغم كل ما طرحناه عليهم رغم كل ما أتيناه من هذه الآيات المعجزات الباهرات البينات أن يصرفون أنفسهم، عندما تقول لهم اعبدوا الله واحد أحد فإنهم يصرفون إلى ماذا؟ يصرفون إلى عبادة الأصنام، يصرفون إلى دين الآباء، هذا الدين الباطل، يتخذون حربا شعواء ضدك، يجادلونك يعاندونك يطاردونك يحاربونك يطاردون أصحابك، هذا هو يستهزئون بك ويستهزئون بدينك. أن يصرفون يعني انظر كيف يتحولون عنك إلى دين آخر رغم كل هذه الدلائل وكل هذه الآيات البينات. يعني الله عندما أرسل رسوله أرسله بالمعجزات، لم يأتي قلهم أنا رسول وانتهى، فقال لهم بالآيات والدلائل والمعجزات ولامسوها أمامهم، ورغم ذلك عاندوا وجادلوا. أين يصرفون هؤلاء؟ كيف يتحولون عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء من صفتهم؟ ماذا؟ الذين يجادلون في آيات الله. هنا لم يقل بغير حق، لأنه سيقول من هم، لأن هناك جدال، قلنا لكم جدال بالحق، تبين للناس وتستنبط الآيات وتستنبط الأحكام من القرآن، هذا جدال. نعم، جادلهم بالتي أحسن، أو أن الفقهاء المسلمين يجادلون بعضهم البعض من خلال استنباط الأحكام، هذا جدال بالتي أحسن، هذا جدال محمود. أما الجدال المذموم وهو الجدال بغير الحق، جدال بالباطل، صفصفة من أجلها فقط، عبارة عن ليشغب عليك، لأنه لا يريد أن يصل إلى حق. لكن هنا قال: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الذين كذبوا بالكتاب أي بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا. انظر هنا تكلم الكتاب، ذكر كتابا واحدا، ولكنه عندما تكلم عن الرسل، رغم أن يعني لو بالكتب يعني كان الأولى هنا بمنطقنا نحن البشري بالكتب لأنها رسل، لكن هنا بالكتاب وبالذي أرسلنا به رسلنا، أي أن الكتاب هذا لأنه هو خاتم الكتب، والذي يكذب بالكتاب أي بالقرآن هو مكذب لكل الرسل. فالذي يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم هو مكذب بعيسى وبموسى وبكل هؤلاء جميعا، والذي لا يعترف بالقرآن فهو مكذب بالإنجيل وبالتوراة وصحف إبراهيم وموسى. الذي يكذب بهذا الكتاب فهو مكذب بالرسل. ذلك نحن نؤمن بكل ما أرسل الله به رسله وبما أنزل عليهم من الكتب، ونعترف ونقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة، حتى لا يظن ظن أن المسألة كانت في الماضي، وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه آية محكمة إلى قيام الساعة، معناها أن الدين لن يتغير، معناها الذي يبتغي غير هذا الدين لن، للتأبيد، لن يقبل منه، لن يقبل منه أي شيء آخر إلا أن يدخل بهذا الدين وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا حتى لا هذا التعقيب مهم جدا في هذه الآية، عجز هذه الآية مهم جدا، يدل على الديمومة إلى قيام الساعة وهو في الآخرة مآله في النهاية. يعني ربما يقول لك كان قديما، ولكن نعترف بالله احنا نكون أديان وكوكتيل أديان، وهذه المسألة عبارة عن شركة الديانات، وهذه هذه هو الله سبحانه وتعالى كل ذلك، وهذا رد للذين يتحاورون ما يسمى محاورة الأديان، وهذا هو رد. إن الدين عند الله الإسلام، وذكرها هكذا الدين ولم يذكرها دين، الدين بآل الاستغراق، لا كأنه لا يوجد دين إلا هذا الدين. إن الدين عند الله وأكدها هو الإسلام، هو الإسلام. كان ممكن يقول ان الدين هو ان الدين الاسلام، لكن هو الاسلام يؤكد لك انه لا شيء غير الاسلام، وهو في الاخر اي ان العاقبه، العبره بالدين ايش؟ العاقبه خص الجنه والنار. وكل كلنا ما شاء الله احنا والبوذيين والهنود والياباني، كل يا اخي انتم امركم عجب. والله هذا في احدى القنوات انا قلتها لكم قبل، كان احد الناس يجادل، وكله واحد منتسب الى الاسلام يجادل في احدى القنوات يقول له: يا اخي انا نفسي اسالك سؤالا، هؤلاء اليابانيون الحلوين بالطريقه المصريه حلوين، ناس اليهودين دول الجمال دول يخشوا النار؟ معقوله اليابانيين دول حلوين يعملوا زهور ها يخش يعني تخيل هو بيطرح مثلا يخش النار؟ يعني معقوله هكذا هتدخلوا كمان اليابانيين؟ يعني كأن المسألة يعني عبارة عن أوكازيون تدخل فيك ما أنت كأنك بمزاجك أنت لا تضمن أنت تدخل الجنة أو النار كمسلم حتى موحد. أنت لا تعلم مصيرك أصلا، هتحكم على الآخرين أيضا أنهم يدخلوا لك باليابانيين يحكمها بهذا بعقلي هكذا اليابانيين الحلوين هؤلاء فيدخلوا النار. والله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي، ونسجد إليك نسعى، ونحفد نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد أن استعرض الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وبين أن هؤلاء الذين يجادلون بغير الحق هؤلاء هم الذين كذبوا بهذا الكتاب وكذبوا هؤلاء الرسل، فسوف يعلمون. ماذا سوف يعلمون؟ هو يقول هكذا الجملة انتهت، فسوف يعلمون. ماذا سوف؟ كأنك تسأل ماذا يا رب بعد؟ فسوف يعلمون ماذا؟ فسوف يعلمون. هنا ينتقل القرآن إلى المستقبل على صورة الماضي في صورة يعني لا يعني بالنسبة لنا لا ينفع أن تقول أنا فعلت ذلك غدا، يعني أنا أقول أنا فعلت ذلك غدا، هذا غير معقول. أنا فعلت ذلك بالأمس في الماضي، لكن تقول أنا فعلت ذلك، فعلت أنا أقول شربت أكلت غدا، كيف أكلت غدا؟ الناس تضحك عليك إذا قلت هذا، لكن في حق الله ولأنه هو الخالق أنه يأتي بصورة في المستقبل، لأن هذه مسألة الجنة والنار أنها حكاية عن المستقبل، لكن يأتيها بصورة الماضي، لأن صورة الماضي في حق الله هو متيقن واقع لا محالة لا مفر. أما أنت فإنك لا تدري أصلا ستعيش أم لا تعيش، أنك لا تدري أن شيء لا يحدث، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على إحداث ذلك. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. هذا هو الذي سوف يعلمونه، إذ الأغلال. هنا انتهت المجادلة وتكلم عن السماوات والأرض وعن خلق الإنسان، هنا المسائل الجزاء. هؤلاء المعاندون، هؤلاء المجادلون المكذبون، ها فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هؤلاء هو مصيرهم السحب والسحل، ما هو السحب ما يسحلون الناس في الدنيا، يسحلون يجرون يعني هكذا، هكذا سيسحلون ويجرون. إذ الأغلال كما كانوا يأتون بالإنسان بالمسكين المستضعف في هذه الأصفاد والسلاسل وهذه الأغلال والقيود يجرونهم يهينونهم، هكذا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، ليس في رجله فقط لا في عنقه، لأن كانت قديما عندما يوضع هذا القيد في العنق هذا دليل على العبودية والذل، وأنك تهين تجر مثل الكلاب مثل البهائم، هذا يجرون مثل البهائم، هذه معاملتهم في هذه في الآخرة. وهذا الوصف، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، أي يسحبون بالسلاسل يعني هكذا في الحميم ثم في النار يسجرون. تخيل في الحميم، ماذا هو هم هيدخلوا النار ولا في الحميم ولا ايش هم؟ ما هو الحميم كل هذا في النار، هذه الوان من العذاب. لذلك يقول الله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هذا الحميم هو عبارة عن الماء المغلي الحار، هذا هو بلغ من الدرجة لأن البخار نفسه يصهر الجلود، هذا يصب فوق رؤوسهم يعني جرعة هكذا مقبلات، هذه مقبلات قبل أن يخزفوا في النهاية في النار، هذه بين حميم آن. لذلك يؤخذون بالنواصي والأقدام هكذا يجر من ناصيته، فكما يجر الإنسان يجر من ناصيته، هذا دليل على الذل والمهالة، ويؤخذوا بالنواصي والأقدام من أرجلهم أيضا ويسحبون هكذا مهانين، لأنهم هم الذين أهانوا الناس، هم الذين كانوا يسحلونهم، هم الذين كانوا يأتون إليهم من ناصيتهم ومن أرجلهم ويفعلون بهم الأفعال، يفعل بهم يوم القيامة هكذا، بل أنهم يفعل بهم بهذه الطريقة المهينة، إذلال، نوع من الإذلال. انظر هذا نوع، عندما يقول في الحميم أي في الماء، يعني يوضع اشربوا أو يوضع في ماء مغلي هكذا درجة، يعني أجارنا الله من النار، هذه طريقة. ثم في النار يسجرون، كأنك تسجر يعني تحمي بالنار، يعني تخيل. ولذلك يقال نقول نحن السجار والسجارة والتسجير، هذه عبارة عن النيران، عندما توقد التنور فهو تسجره تحميه بالنار. ولذلك إذا عندما البحر سجرت، البحار ستتحول إلى كتلة من النار. الماء يعني خاصية الأضداد ستنتهي، ستنتهي قبل يوم القيامة، هذه البحر سينفجر ويسجر مثل التنور. وهكذا هؤلاء أيضا يسجر بهم النار. تخيل إنهم كانوا يعذبون الناس أحيانا، يضعونهم في الأفران، وكانوا يضعونهم يحرقونهم أحياء، يصبون فوق رؤوسهم بالبنزين وبالديزل وبعض الوقود بالنفط. حتى حدث هذا في العراق، كان هؤلاء بعض الطوائف المجرمة هذه كانوا يأتون يخطفون الناس من أهل السنة، وكانوا يحرقونهم هكذا، ورأيناها في الوسائل الإعلام، يضعون عليهم هذا النفط ويحرقونهم أمام أهليهم علانية في الأسواق. هؤلاء نفس المصير سيجدونه بمشيئة الله تعالى، وهم الله بشرهم بذلك. انظر عندما يريدون أن يأكلوا طعاما، هذا نوع من ألوان العذاب في النار. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذه الشجرة التي تكلمنا في تفسير سورة الصفات، وقلنا إن طلع هذه الشجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، استبشاع لشكل هذه الشجرة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، يعني عندما تأكلها كالمهل، عبارة عن الزيت المغلي، هذا الزيت يعني زبالات الزيت، عندما تغليها والإنسان يتجرعها، أو أنها المعادن المصهورة، كأن حديد صهرته أو نحاس صهرته فتحول إلى سائل تشربه. تخيل واحد يشرب نحاس مغلي أو حديد مغلي، هكذا المهل كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، مثل الماء الذي يسخن، هذا العبارة عن حار وبلغ درجة منتهاه من الحرارة، أعلى ما تتصوره من المخ البشر يصل به، كغلي الحميم. ماذا يحدث؟ خذوه بعد أن شرب هذه الجرعة، لأنه يريد أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، أفيضوا نزلونا أعطونا أي جرعة ماء عطشانين. هؤلاء الذين كانوا يمنعون عباد الله من شربة ماء، انظر، لكن الآن سيعطون هذا الماء وهذه الجرعات، كلوا هذا هو الزقوم طعامكم، وهذا هو الشراب الذي ستحلون به. كل هذه مقبلات قبل أن يغضبوا في النار. ثم يقال له خذوه بعد أن يشرب هذا، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فجروه اسحلوه إلى سواء الجحيم، وضعوه في وسط النار، ضعوه هناك في وسط النار، ثم صبوا فوق رأسه من الحميم. تخيل، كان هؤلاء الجلاوزة المجرمون، كان هؤلاء يضعون الإنسان عندما يقبض عليه ويعتقلونه، يكتفونه ويقيدونه ويعرونه من ملابسه تماما كما ولدته أمه، ويعبثون فيه وفي عفته، ثم بعد ذلك رأناه بساعات طويلة هكذا واقف، فجأة يصب عليه ماء ساخن. تخيل بيتخذ هذا هو انظر إلى هذه الصورة حتى وقتنا هذا. نحكي عن التعذيب في أيامنا، أنا لا أحكي عن زمان، نحكي الآن. يوقف هكذا تفاجأ أني في ماء ساخن نزل عليك، لو كان في يوم حار أو ماء بارد شديد البرودة جدا يضعونه بدون، وأنت معصب العينين أحيانا الإنسان العين تستشعر فتستحضر الغضب الشيء فممكن تتوقعه فتتحمله إلى حد ما، لكن عندما تكون مخمع عليك وأنت لا تتوقع لا تعرف أين سيأتيك العذاب، فإنهم يصبون وخاصة في فترات السحر أو ساعات الفجر الأولى يصبون فوق رأسك هكذا. يأتون يأمرون هؤلاء المجرمين من العسكر ويضعون هذه، يأتون بصف أو بشيء من دلو كبير ويضعونه فوق رأسك ماء ساخن شديد جدا وأنت عاري واقف لا تتحرك، صراخ لا تتخيله، ألم لا تتخيله، يحرقون الناس هكذا. وأحيانا يضعون بعض الناس عندما يضعون بالماء جسده يتسلخ نهائيا، ورأيناها في وسائل إعلامنا الصور موثقة لهؤلاء الذين اختلفت أضلاعهم وتمزقت وانسلخت جلودهم من هؤلاء المجرمين الذين يعاصروننا الآن. انظر هذه الصورة، ما يظلم ربك أحدا جزاء وفاقا أيها المجرمون، كما كنتم تفعلون هذه الأفعيل في عباد الله في الدنيا. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ما يستخدى كما كنت تفعله في الدنيا، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه سخرية عندما قلت أهلا وسهلا، أنت شرفت في الأوتيل، أنت شرفت في الفندق، عندما يستقبلون الشباب المساكين في عندما يعتقلونهم يقول أهلا وسهلا، يعني فسحوه، يعني نزهوه، يعني تعطوه صريحة من الضرب طبعا، أو هذا يريد أن يعانق العروسة، هذه العروسة قال التعذيب طبعا يحتضنها هكذا ويسلخون ظهره وأرجله ويعذبونه عذابا شديدا، يقطعونه إربا على هذه العروسة. انظر يصطلحون هذه المصاهات، العروسة شيء جميل، ولكنك عندما تعانق هذه العروسة تعانق الويل والويلات والعذاب. هؤلاء كانوا يسخرون، أهلا وسهلا، أهلا، تحب تنزل في أي حجرة أنت، هكذا يستقبلون بباب السخرية ويحلقون شعورهم ولحاهم وهكذا، من باب يقول لك أهلا وسهلا باب التكريم ويضربونهم ومن هذه السخرية. انظر وما يظلم ربك أحدا من جزاء من نفس جنس هذا العمل يقال لهم يوم القيامة. لذلك الإنسان لابد أن يطمن، مسلم يطمن نفسه ويستبشر بهذا الخير، إن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، ذق إنك أنت العزيز الكريم، أنت الزعيم، أنت كنت رئيس السجن والمأمور والباشا والمشار إليه، وأنت كنت الرئيس وهذا الملك وهذا رئيس الوزراء وهذا وزير الداخلية، أنتم الأعزاء الكرماء، ذق أي أعطيه، زد يا أيها ملك العذاب، زيدوا زبانية جهنم على هذا المكرم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا هو جزاء ما كنتم تفعلون، ذلك بما كنتم به تمترون، هذا هو جزاء ما كنتم تفعلون بعباد الله من العذاب. فقيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، يسألون أيضا في هذا العذاب، فقيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، أين شركاؤكم ينقذونكم الآن، يعني فين أين شركاؤكم، قالوا ضلوا عنا، تاهوا، أين هم لا يجدونهم، رغم أنهم يعانون مثلهم في العذاب أيضا، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. تخيل في النهاية يكذبون ويعترفون أنهم لم يكونوا يدعونهم أصلا ويعبدونهم، قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، لماذا؟ لأنهم لم يدفعونهم، يعني كانت يا رب مجرد أضاليل وأكاذيب، كنا نتبع هؤلاء الملوك وهؤلاء السادة الذين يشرعون لنا بغير ما أنزل الله، فكانت عبارة في النهاية هم ونحن في الهم سواء، هم ونحن في جهنم سواء، فصاروا أضاليل أكاذيب حكايات هكذا. لذلك هذا هو تخيل قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين يجعلهم حيارة لا يتعرفون إلى بعض بل إنهم لا يهتدون إلى شيء كذلك يضل الله الكافرين ذلكم انظر التقريع الآن كل هذا في جهنم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلك ما كنتم تفرحون وأنتم ترون رسول الله يعذب وأنتم ترون أهون المؤمنين يعذبون ذلك بما كنتم تفرحون وتشمتون قل فلان قبضوا عليه إلى جهنم وبئس المصير تخيل قل هذا الشباب المؤمنين الذين يعتقلون في العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي مصر وفي تونس وفي المغرب في كل الدنيا هذه يقول لهم يشمتون فيه تخيل يشمتون فيه يقول في داهية في 60 داهية في مصيبة الحمد لله ربنا يخلصنا منهم هكذا يفرحون تخيل يفرحون في أذية خلق الله بل يدعون عليهم ويسلطون الطواغيت ويتجسسون لصالح الطواغيت عليهم فرح وعندما تأتي أي صيحة ضد المؤمنين ضد المسلمين تجدهم هم الذين ترتفع رؤوسهم وتشرئب أعناقهم يفرحون في الأرض بغير الحق ذلكم أي هذا العذاب الذي أنتم فيه الآن هو نتيجة هذا الذي كنتم تفرحون به في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ها تستعرضون الأرض طولا وعرضا ولا يهمكم تسافرون هنا وهنا تمتلكون الأراضي والضياع وتستغلون أموال الناس وتنتهبون الثروات يعني عبارة عن شركة من اللصوص لهم وحدوا الله سبحانه وتعالى ولهم عمروا الأرض ولهم فعلوا أي شيء لصالح حتى شعوبهم هادوا كانوا يفرحون ويمرحون هذا هكذا في الأرض بغير حق هذا هو جزاؤهم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ماذا بعد كل هذا هؤلاء انظر يا الله ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين يعني كل الذي كنا نخفي فيه كانت عبارة عن مقبلات عبارة عن في الحميم ويصب فوق رؤوسهم ثم يقرعون بهذه السخرية من الحوارات ثم في هذا التيه ثم في النهاية يقال لهم بعد هذا التقريع وهذا التوبيخ وهذا الازدراء والاحتقار وهذا العذاب الذي هم فيه يقال لهم في النهاية ادخلوا أبواب جهنم أي أن كل قسم فيهم لهم باب لكل قسم فيهم جزء مقسوم لا سبعة أبواب لكل جزء فيهم من قسم مقسوم جزء كل واحد فيه قسم كل واحد هذا القسم الذين يعبدون من دون الله يعبدون الأصنام هذه اللي يعبدون هؤلاء الملاحدة هؤلاء الذين لا يصلون هؤلاء الذين لا يحكمون بغير ما أنزل الله هل يحكمون كذا هؤلاء كل صنف على حسب هذا أولئك المرابون هؤلاء الذين يعقون آباءهم أبواب يدخلون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ماكثين فيها أبدا خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس المثوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويستقر تخيل كان ممكن النظم القرآن يقول فبئس مدخل المتكبرين هذا مدخله لكم مثوى يعني مقركم تخيل يقول لك هذا مقركم هذا التنور هذه النيران هذا العذاب هو مقركم الإقامة المؤبدة ليست إقامة مؤقتة وتحسن وتعمل وتجيب إنك عاجز وديسابيلتي وتعمل حتى ترقي نفسك ويعطوك شقة دائمة أو لا هذا من البداية هكذا أنت دائم هذا مكس دائم استقرار دائم ديمومة خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ولكن كل هذا يقل من في لحظة استضعاف لا تنسى أن هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية قبل التمكين فاصبر يا محمد فاصبر إن وعد الله حق صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق عقب كل هذا بيّن له هذا مصير مستقبلي والقرآن عندما كان يتكلم أنتم تشعرون كأن المسألة الآن حدثت يعني أنا أتكلم عن الناس نشاهدهم الآن ورغم ذلك الرسول كان مطاردا صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا مطاردين وكانوا في فترة عدم تمكين، ورغم ذلك تأتيه هذه الآيات ويقال للرسول، دليل على أن مسألة الهجوم على الإسلام والهجوم على رسول الله كانت المسألة كبيرة جدا، يعني في كان لم يكن في طاقة رسول الله بهذه القوة. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هذا هو الأدب الإلهي الذي تكلمنا معه. الله يقول لرسوله يا محمد ما عليك إلا الصبر، فإما نرينك بعض ما نعده، يعني دائما الإنسان أمنيته عندما يعذب يتمنى أن يشفي غليله من هؤلاء الجبابرة المجرمين، أن يرى فيهم يوما أسودا، ويتمنى أن يشاهده بنفسه. لكن الله يبين لنا أن المسألة إنما أنت مبلغ عن ربك، النتيجة ليست لك، عليك البلاغ فقط. لا نقول لك ربما انظروا لو كانوا صادقين أو كانوا أهل حق لا رأوا ثمرة عملهم. الله يقول لرسوله انظر ما عليك إلا البلاغ، ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنيا. وهذا حدث في غزوة بدر، وهذا في بداية التمكين. أو نتوفينك، يعني ربما لا ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم ربما لا ترى ثمرة عملك. تخيل يعني الرسول رغم هذه المنزلة العظيمة الله يقول له هو في مكة إنك رغم كل ذلك ربما لا ترى ثمرة هذا العمل ولا ثمرة هذا التمكين. تخيل يعني معناها ماذا؟ معناها إنما ضع هذه المسائل، هذه المسائل دعها لله، النتيجة دعها لله، عليك أن تبلغ فقط عن ربك ثم تترك النتيجة لربك هو الذي يبلغ. وإلا ماذا شاهد يحيى بن زكريا عليه السلام من ثمرة عمله؟ هو قتل، يعني بلغ فلا يدعو فقتل. ما هي الثمرة؟ الثمرة تأتي فيما بعد، الله سبحانه وتعالى صاحب هذا الدين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي. أنت سلسلة في هذا الكون، في هذا الدين، في سلسلة في كوكبة هؤلاء الرسل الذين يبلغون. ورغم ذلك الله يؤدب رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأدب الإلهي، أي التزم بما تبلغ به، ونحن نعلم أن نفسك تواقة لأن ترى وتشفى، يشفى صدرك وغليلك من هؤلاء بأن تراهم وتتمكن منهم. فلولا لو لم نريك هذا فإننا سنريك بعضه، ولكن إذا لم نريك البعض وتوفيناك قبل هذا التمكين فإلينا جميعا يرجعون، كل هؤلاء يرجعون. فإنما عليك أن تبلغت وانتهى الأمر، وهذه هي النتيجة. هذه هي مشكلة الدعاء، في يعني مشكلة التي تواجه الدعاء، عندما يدعون يجدون الثمرة ضعيفة. يا أخي أنت ما عليك إلا البلاغ، بلغ فقط بطبقا للكتاب والسنة، افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لديك من الأمر شيء في هذا الأمر، نتيجة على الله سبحانه وتعالى. لست أنت مطلوب بأن أبلغ الآن فلا بد أن الدولة الإسلامية تقوم على يدي أنا، لا يشترط أن تقوم. أنت تبلغ بقدر ما تعلم من دين الله سبحانه وتعالى، وبقدر الشروط التي اشترطها وبينها الفقهاء، بقدر هذا أنت تبلغ عن ربك، ثم بعد ذلك عن نتيجة تترك على توفاك الله وأنت تبلغ عن ربك عن هذا، فبها ونعمت. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحرس دينه، وهو الذي يحفظه، وهو الذي سيبلغه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. هو الذي قادر على إظهار هذا الدين. أنت فقط مطلوب منك ألا تنم وألا تتقاعس، بل لا بد أن تستمر في ديمومة البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. يقول لك طب طالما أنا لا ربما لا آتي بنتيجة، طب أنا أجلس في بيتي أحسن. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعظم خلق الله على الله، وهو المصطفى من الله تعالى. الله سبحانه وتعالى قال له في معمعة صراعه مع الكفار قال له ليس لك من الأمر شيء، وقال له فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. انتهى الأمر، ما عليك إلا الصبر وما عليك إلا البلاغ فقط. لو التزم المسلمون بذلك ما تعجلوا ولا أتتهم الثمرة، لأن الثمرة ربما لا تأتي إليك، لكن أنت الذي بذرت فينميها الله لابنك، وينميها الله لحفيدك، وينميها الله لأمة فيما بعد. يعني أنت ربما لا تأتي بالثمرة الآن، ربما تأتيك الثمرة، كما الذين يجاهدون الآن مثلا في العراق أو في أفغانستان أو في الصومال أو في غيره. فهذه الأماكن الذين يجاهدون في كل هذه الأماكن هم لا نحن نرى يقتلون، وقادة أخيار أبطال وشباب ما شاء الله يستشهدون كثيرا ولا يجدون هذه الثمرة. لا، هذه الثمرة، هذه الثمرة سيجدها ابنك وسيقطفها حفيدك وتقطفها الأمة فيما بعد. أما الآن ما عليك إلا البلاغ وإلا الديمومة البلاغ وإلا ديمومة الجهاد في سبيل الله ومقاومة الطواغيت ومقاومة الظالمين الفاسدين، هذا هو المطلوب منك فقط. أما النتيجة وإحراز النص هذا تتركه لله سبحانه وتعالى. نرفع كف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك ابناء مائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في الصومال وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.